في يوم الأولى وبعد.
طيب الآن يقرأ القارئ، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا في شيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام الجزري رحمه الله تعالى: الخلق عارفون بسعادة علمه ويعرفون بما خلق له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يملكون إلى صرف المعصية عنها دفعا. خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة أو عن غير حاجة كانت به، فخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته. فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعضهم مجبرون لأمره. ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرته. قد نفلت الله عليه بأجلها ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سقط عليه عذره فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا فما وجد إلى جر أجلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. ثم خلق في الجنة بذريته أهلا، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. وخلق بذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعين لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسبب قدره يعملون.
طيب، هذا التقرير الذي قرره الإمام المزني، كل هذا المقطع كله يتعلق بالقدر. يتعلق بماذا؟ بالقدر. فالعناوين التي عندكم التي أثبتها بعض المشتغلين ليست عناوين دقيقة، مو هو كاتب القضاء والقدر، الملائكة، آدم، الجنة والنار، لا ليس كذلك. والآن المزني لا يتحدث عن الجنة والنار ابتداء، أو يتحدث عن آدم أو الملائكة، إنما يتحدث عن القدر. وسبق مر بنا أنهم طلبوا منه أن يكتب لهم في ماذا؟ في القدر والإرجاء والبعث النجوم، كما مر بنا في أول الرسالة. إذن هذا المقطع كله يتعلق بالقدر. قال رحمه الله: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر. والخلق عاملون بسابق علمه، هنا يقرر أن علم الله قديم، وأن الله تعالى قد علم الأشياء بعلمه القديم الأزلي. فنحن نثبت علم الله تعالى، وأن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه يعلم سبحانه وتعالى ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما سيكون في المستقبل. بل هو عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فإذا تقرر لك أخي الكريم أن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه محيط بكل شيء، عندئذ يتبين لك ضلال وزندقة الذين أنكروا ذلك، وهم الفلاسفة الذين يزعمون أن الله تعالى لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات. يقول الله تعالى يعلم الكليات، لكن تفاصيل الأشياء أن الله تعالى بكل شيء عليم، هذا لا يثبته هؤلاء الزنادقة. والصنف الثاني وهم القدرية الغلاة، القدرية الغلاة الذين يقولون إن الأمر أنف. إيش معنى الأمر أنف؟ يعني أن الأمر مستأنف وليس ثمة علم إيش سابق. هؤلاء هم القدرية الغلاة، هؤلاء القدرية الغلاة ينكرون علم الله، يقول الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهؤلاء القدرية الغلاة كفرهم الأئمة الكبار كالإمام أحمد وأيضا من قبل الإمام الشافعي وأيضا كذلك الإمام مالك. فهؤلاء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد كفروا هؤلاء الغلاة الذين أنكروا علم الله تعالى. الصنف الثالث ممن لم يثبت هذا العلم لله تعالى كما يجب ألا وهم الروافض. الروافض في عقيدتهم الفاسدة المخترئة عقيدة البداء. عقيدة ماذا؟ البداء. فالبداء معناه إما الظهور بعد الخفاء، فيقول والله هذا ظهر لله تعالى بعد أن كان خفيا عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو البداء من الابتداء وهو إيش؟ أن ينشأ رأي جديد. فسواء كان البداء له الظهور بعد الخفاء أو نشأة رأي جديد، فكل ذلك ينافي علم الله تعالى التام المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. المقصود أن القدر مبني على إثبات صفة العلم. والمزني وهو تلميذ الشافعي فإمامه الشافعي عليه رحمة الله ومن أئمة أهل السنة كما لا يخفى، الشافعي قال عبارته الشهيرة البليغة لما قال ناظر القدرية بالعلم. ناظر القدرية، القدرية النفاة اللي يبون القدر، ناظر القدرية بالعلم فإن أقروه إيش؟ خصم. إذا أقروا بالعلم خصم غلب، وإن أنكروا العلم وإن أنكروه كفر. فإذا أثبت العلم يلزمه أن يثبت إيش؟ بقية مراتب القدر، الكتابة والمشيئة والخلق. إذا نخلص من هذا إلى أن القدر مبني على المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، وأن من أنكر العلم فقد كفر وخرج عن الملة. ولهذا تجد العلماء يكفرون القدرية الغلاة الذين ينكرون العلم. القدر كما هو معلوم أربع مراتب: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. فالذي ينكر العلم يكفر، يكفر وينسلخ من الملة. وقلنا الإمام مالك والشافعي وأحمد كفروا هؤلاء الغلاة. لكن لو أثبت العلم وأثبت الكتابة لكنه أنكر المشيئة والخلق فهذا لا يكفر. نعم قال شنيعة وخبيثة لكنه لا يكفر كما بين ذلك شيخ الإسلام وذكره في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث. إذن اتضح لك الآن أن من ينكر العلم فهذا كافر خارج عن الملة. نرجع إلى كلام الإمام المزني قال ونافذون لما خلقهم له من خير وشر لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. طبعا لما أنت تقرأ التقرير البديع هذا يعني يورث ماذا؟ تعلقه بالله سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لما يقول لك إيش؟ لا يملك لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، فأنت لا حول لك ولا قوة إلا بالله. فلا تحول من المعصية إلى الطاعة، ولا من الجهل إلى العلم، ولا من الفقر إلى الغنى، ولا من الخذلان إلى التوفيق إلا به سبحانه وتعالى. فهو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي أن نتنبأ لهذا الأمر أن الشخص فعلا إذا آمن بالقدر إيمانا صحيحا راسخا فهذا يورث التوفيق. ما وجه ذلك يا أخوان؟ لأن الشخص إذا آمن بالقدر يعلق قلبه بالله، ما يعتمد على حوله، هو يريد أن يطلب العلم، فما يعتمد على ذكائه أو قدراته في الحفظ أو على شيخه أو على كتابه، لا، هو يبذل الأسباب ويلجأ الله ويتضرع إليه وينكسر بين يديه ويسأل تعالى ويقول اللهم يعلم داود علمني وما فهم سليمان فهمني. فالمقصود أن الإيمان بالقدر يعني آثاره عجيبة وعظيمة. ولهذا قال إبراهيم الحربي رحمه الله عبارة جميلة، قال من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. وأيضا في المقابل الذي يخوض في القدر هذا الخوض يؤول إلى الزندقة. وهذا جاء عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وجاء أيضا عن الإمام الزهري كما نقله ابن بطة في الإبانة لما قال علي رضي الله عنه قال القدر أو قال القدرية رياض الزندقة، رياض الزندقة يعني من دخل فيها أو من دخل فيه هملج أسرع. فالخوض في القدر بلا علم ولا برهان هو طريق الزندقة، وإذا دخل فيه وخاض فيه أسرع في الزندقة والخروج عن ملة الإسلام. ولهذا جاء عن ابن مسعود أيضا عبارة أنه قال، وهذه عبارة أخرجها أيضا من البطة في الإبانة، قال ما كان كفر بعد نبوة، ما كان كفر بعد نبوة إلا بالتكذيب بالقدر. وأول شرك وقع في هذه الأمة كما جاء في بعض الآثار عن ابن عباس وغيره، أول شرك وقع في هذه الأمة هو في ماذا؟ في مقالة القدرية، لما قالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه، اللي هو مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. على كل نواصل هنا، قال خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة. نعم، الله تعالى ليس محتاجا لأحد، هو سبحانه وتعالى ليس محتاجا لأحد. لاحظ هذه العبارة تتفق مع عبارة الطحاوي. الطحاوي قلنا بينه وبين المزني قرابة، فالمزني هو خال الطحاوي. فعبارة الطحاوي الموجودة في الطحاوية خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة. فتلحظ كيف إن عبارات السلف يعني تتفق، لا تتفق بمعنى فحسب، بل تكاد تتفق حتى أيضا فيش حتى في الألفاظ. قال خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، فخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم. نعم، فالملائكة جبلوا على إيش؟ على عبادة الله، جبل تقابل إيش؟ التخلق والاكتساب. الإنسان جبل على الشيء يعني إن هذا يعني بلا اكتساب، بلا يعني بلا حول منه. يعني ولهذا في حديث الأشج لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناد، فقال الأشج أخلقاني تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حامل. فهؤلاء الملائكة حملوا العرش، هم حملوا العرش بماذا؟ بقدرة الله. لا يتوهم متوهم أن الله تعالى محتاجا لهم أو محتاجا لأحد من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهؤلاء يحملون العرش، وحملهم العرش بقدرة الله، بقدرة الله، وهو سبحانه وتعالى غني عن العرش وما دون العرش، هو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى. قال فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرش يسبحون. لاحظ عندنا صنفان، حملة العرش والذين حول العرش. والآية فرقت، آية غافر، قال عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله. الذين فحملة العرش اللي هم الكروبيون أو المقربون فهؤلاء صنف، والذين حول العرش صنف آخر. قال وطائفة منهم حول العرش يسبحون، التسبيح له التنزيه، ينزهون الله تعالى عما لا يليق، وآخرون بحمده يقدسون. يقدسون من أسماء الله تعالى كما لا يخفى القدوس، والقدوس معناها الطاهر المبارك. فهم يقدسون أي ينسبون إلى صفاته ما هو لائق بها من الطهارة من الأدناس، ينسبون إلى الله تعالى ما هو من صفاته عز وجل، ما هو من صفاته من الطهارة من إيش؟ من الأدناس. كذا قال ابن كثير رحمه الله. قال واصطفى منهم رسلا إلى رسله. نعم، فالملائكة منهم رسل، والآية واضحة في ذلك، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. وقال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال وبعض، نعم، وبعض مدبرون لأمره، مدبرون ودليل الآية الكريمة فالمدبرات فالمدبرات أمرا. قال ثم خلق آدم ثم خلق آدم بيده. خلق هنا خلق بمعنى أوجد، الخلق معنى الإيجاد. فالله تعالى أكرم آدم أبان عليه السلام بأن خلقه بيده. قال عز وجل يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وأسكنه جنته. قال عندكم عبارة انتبه لها قليلا، قال وقبل ذلك للأرض خلقه. وقبل ذلك، قبل ذلك للأرض خلقه، لعل المعنى يعني قبل خلقه، قبل خلق آدم قدر له الأرض. فالله تعالى خلق آدم وأسكنه الجنة وفي سابق علمه سبحانه وتعالى أن آدم سيخرج منه، لأنه يخرج سيخرج ويهبط إلى هذه الأرض. فهنا قبل ذلك الأرض خلقه، أي قبل خلقه قدر له الأرض. فالخلق أيضا يرد بمعنى إيش؟ التقدير. طيب قال ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكله. نعم، فقضية آدم عليه السلام أكل من الشجر هذا أمر مقدر، والله تعالى قال وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهذا الأكل من الشجر مصيبة حلت بآدم وذريته، وهذا أمر قد كتب. وهذا يؤكد ما قرره أهل العلم من أهل السنة والجماعة أننا نحتج بالقدر في باب المصائب. يعني كون آدم أخرج وأهبط إلى هذه الأرض وابتليت ذريته وحصل ما حصل، فكون الشخص يحتج بالقدر في باب المصائب هذا مشروع، لكن ليس له أن يحتج بها في باب المعايب. فآدم عليه السلام كما لا يخفى لما أكل الشجرة وقع في هذه المعصية وعصى آدم ربه فغوى، تاب، فتاب الله عليه. فنحن كذلك علينا أن نتأسى بأبينا، ومن شابه أباه فما ظلم، إذا أذنبنا نتوب، وإذا حلت المصيبة علينا التي لا حول لنا فيها ولا قوة فعلينا إيش؟ أن نحتج بالقدر. إذن نحتج بالقدر في باب المصائب ليس في باب الذنوب والمعايب. الإنسان إذا أذنب عليه أن يتوب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. إلى أن قال ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، يعني سببا إلى الهبوط إلى هذه الأرض، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهب. هذا كله من باب تقرير أن الأقادير، أن المقادير غالبة، أن المقادير غالبة والعواقب غائبة. قال ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، هذا كله أيضا في تقرير القدر، فقد فرغ من هذا، قد علم أهل الجنة من أهل النار كما في حديث عمران بن الحصين. وقد علم الله تعالى بذلك في علمه القديم وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، بمشيئته سبحانه وبقدرته وبإرادته ينفذون. قال وخلق من ذريته للنار أهل، هذه العبارة أيضا تتفق تماما مع عبارة الإمام الطحاوي. الطحاوي قال في عقيدته وخلق لهما، أي للجنة والنار، خلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ منه وصائر إلى ما خلق له. فهذا أمر قد فرغ منه. ثم قال فخلق لهم أعينا لا يبصرون به، يعني هؤلاء الذين هم أهل النار عادل الله من النار وأهلها، هم هؤلاء عندهم لهم عيون ولهم أبصار ولهم قلوب، لكن لا ينتفعون بها، لا ينتفعون بها. فهذا يبين لك وجوب الإيمان بالقدر، وأن الشخص قد يحرم التوفيق بسبب ذنوبه، وربما يكون من أذكى الناس وأذكى العالم، من أذكى العالم، ومع ذلك تجد في ضلال مبين، في ضلال مبين، لأنه إيش؟ حرم التوفيق، حرم التوفيق بسبب ذنوبه، فتجده لا ينتفع بعقله، لا ينتفع بعقله. ولا تجد الآن عندك أذكياء في العالم القديم والحديث ومع ذلك تجد إيش يرضى بالوثنية ويرضى بالشرك ويرضى بالكفر بالله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بموضوع الإيمان بالقدر والخلاصة التي نؤكد عليها في هذا الباب. ونحن نعلم ونوقن أن موضوع القدر أيها الكرام هو مزلة أفهام وأقدام وأقلام، والقدر مبني على قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين، بل هي قاعدة الدين الأساس والرئيسة ألا هو التسليم. أيها الكرام، باب القدر لا ينفك عن شبهات وعن وساوس، سواء أظهرها الإنسان أو بقيت حبيسة في نفسه. ألا فليعلم الجميع أن باب القدر مبني على التسليم، فعليك أن تسلم لنصوص الوحيين وأن تنقاد لذلك، ولا تخوض في القدر بالباطل أو تشتغل بما لا يجوز أن يشتغل به. والإمام الطحاوي رحمه الله قال عبارة جميلة أقرأها عليكم كما جاء ذلك في كتاب الإبانة، يقول: التسليم للقدر وترك البحث والتنقير وإسقاط لما وكيف وليت ولولا، فإن هذه كلها اعتراضات. لا تقول لما في باب القدر، الله تعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا تقول كيف في صفاته، فكيف صفاته وقدرته مجهول وما يعلم تأويله إلا الله، ولا تقول ليت ولولا فلو تفتح من الشيطان. إنما الواجب عليك أن تسلم وتنقاد لهذا الأمر وتسلم نصوص الوحيين، وتعلم أن في هذه النصوص الغنية والكفاية والشفاء. طيب تفضل.
قال: الإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجلال، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سنيان ونظامان ومنيان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، والمؤمنون بالإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يكفرون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسن من الجنان بعد أن أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على محسنه بالنار.
طيب، هذا التقرير يتعلق بالإيمان، أو كما في مقدمة الرسالة ما يتعلق بالإرجاء الردع على المرجئة. فهنا قال عندك: الإيمان قول وعمل، فهذا معتقد السلف الصالح في الإيمان أنه قول وعمل، هذا عند الإجمال. وهذه العبارة لما نقول إيمان قول وعمل هي عبارة المتقدمين، لما تنظر عبارات المتقدمين من السلف وتنظر مثل ما قرره الإمام البخاري في صحيحه وغيره تجد يقولون الإيمان قول وعمل. ما معنى قول وعمل؟ هذا عند الإجمال. وعند التفصيل يكون الإيمان من قول القلب وهو الاعتقاد والتصديق، وقول اللسان وهو التلفظ والنطق، وعمل أي عمل القلب، الثلاثة: عمل القلب كالمحبة والخوف والرجاء وسائر العبادات القلبية، وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك من أعمال الجوارح. إذن الإيمان قول وعمل. عندكم في النسخة لما قال أو عندكم هكذا قال: مع اعتقاده بالجلال، أليس كذلك؟ نعيدها: الإيمان قول وعمل، وهذا عند الإجمال. عند التفصيل نقول: قول القلب وهو التصديق والاعتقاد، وقول لسان وهو التلفظ والنطق، وتأتي الثالثة إيش؟ عمل القلب اللي هي العبادات القلبية كمحبة الله والخوف والرجاء، وعمل جوارح اللي هي أعمال التي تؤدى عن طريق الجوارح كالصلاة والحج ونحو ذلك. عندكم عبارة التي بين قوسين: مع اعتقاده بالجنان قول باللسان وعمل الأركان، أليس كذلك؟ هذه عندكم؟ طيب، يمكن العبارة هذه واضحة أنها مقحمة. العبارة هذه إيش؟ كما لو كانت مقحمة ما تتفق مع السياق، لأن بعدها ماذا قال؟ قال: وهما سيان، أليس كذلك؟ وهما يرجع إلى ماذا؟ إلى القول وعمل، القول والعمل وهما. إذن العبارة التي عندك بين قوسين هذه عبارة مقحمة، يعني والألق إيش؟ يعني الاستغناء عنها، لأنه قال وهما سيان، والمقصود وهما أي القول العلماء، سيان أي مثلان، ونظامان. إيش معنى نظامان؟ يعني إذا كانت نظامان بالضاء يعني لا ينتظم أحدهما إلا بالآخر، وإن كان المحقق يقول إيش مثلا يعني لابد أن ينضم، لكن هي أثبت على أنها بالضاء وليست بالضاد، فهما نظامان يعني أنه لا ينتظم القول إلا بالعمل، ولا ينتظم العمل إلا إيش إلا بالقول. إيش معنى لا ينتظم؟ يعني لا يتحقق له ذلك، فلا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بقول. قال وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. قال والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون. إذا اتضح لك الآن المسألة الأولى، وهي أن الإيمان قول عمل، خلافا لمن ظل في هذا الباب كالمرجئة على وجه العموم. قال يتفاضلون، هذا الذي هو محل إجماع عند السلف أنهم يتفاضلون، فهم يتفاضلون في إيش؟ في الإيمان. وعبارة جمهور السلف لاحظ أنهم يتفاضلون هذا محل إجماع، لكن أن الإيمان يزيد وينقص هي عبارة إيش؟ هذا عند الجمهور، عند الجمهور. فيبدو أن المزني اختار العبارة هي تكون أصرح، وهي التي هي محل اتفاق، وإلا فجمهور السلف يقولون يزيد وينقص. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لا يرى يعني كبير فرق بين العبارتين، يعني لو قلت أن الإيمان يزيد وينقص أو قلت أن الإيمان ماذا يتفاضل، والإمام أحمد يقول كل شيء إن يتفاضل فهو يقبل ماذا؟ يقبل زيادة ونقصان. فالمقصود أننا سواء عبرنا بكلمة يتفاضلون أو قلنا الإيمان يزيد وينقص فالمعنى قريب. قال وبصالح الأعمال هم متزايدون أو يتزايدون، نعم فإيمانهم يزيد بصالح العمل، وهذا واضح بين. ويزداد الذين آمنوا إيمانا وزدناهم هدى، وما دام أنه يزيد بالطاعة فهو أيضا في المقابل سينقص بالمعصية، كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي اللب منكن. قال ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يخرجون بالذنوب، الباء هنا سببية، لا يخرجون بسبب الذنوب من الإيمان. فنحن أهل السنة والجماعة لا نكفر بمطلق المعاصي كما هو حال الخوارج، لا تقول ولا يخرجون بالذنوب أي بسبب الذنوب من الإيمان، ففعل الذنوب ليس موجبا وليس سببا في الخروج عن الإيمان، إنما الذي يخرج من الإيمان هو الكفر، هو الكفر الأكبر. أما مطلق المعاصي فهي لا تخرج من الملة كما لا يخفى. وهذا المعنى أيضا قرره الإمام الطحاوي وغير الطحاوي لما قال ولا نكفر أحدا من هالقبلة بذنب، والعباء السلف يقولون لا نخرج أحدا من هالقبلة بكل ذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. هنا لو أراد أن نفصل أكثر، لما يقول لا يخرجون بالذنوب من الإيمان، يعني يمكن هذا الرد يعني ينصرف بالدرجة يعني بالتحديد على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون أن مرتكب الكبيرة يعني ينتفي عنه الإيمان، ينتفي عنه الإيمان ولا يستحق وصف الكفر، في منزلة بين منزلتين كذا يقولون، ثم يقولون في الآخر مخلد من الجنة. لكن الذين ينصون على التكفير لما قال هنا ولا يكفرون، الذين يكفرون بركوب الكبائر أو بمطلق المعاصي هم من الخوارج. إذن يعني لو أردنا أن نشقق العبارة ونفصلها فنقول من الطائفة التي تخرج العاصي من الإيمان؟ المعتزلة. طيب ومن الطائفة التي تكفر مرتكب الكبيرة؟ اليوم من الخوارج. وهم يعني يختلفون هنا في 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 في, في الاسم، ويتفقون في الحكم، لما خارج المعتزلة يتفقون في الحكم على أن مرتكب الكبيرة ماذا في الآخر إيش؟ مخلد في النار، هكذا اتفق هؤلاء الوحيدية الخوارج والمعتزلة. ثم قال ولا نوجب لمحسنهم الجنان الجنة جمع جنة بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يتقرر كثيرا في كلام العلماء، والمراد أننا لا نشهد لأحد منهم من المحسنين بالجنة، لا نقطع، لا يشهد لمعين بإيش بجنة ولا بنار بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي عليه جمهور السلف، جمهور الحديث، أننا بالنسبة لأهل القبلة، بالنسبة لأهل الإسلام، لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، كالعشرة المبشرين بالجنة وثابت بن قيس والحسن والحسين ونحو ذلك. فالمؤلف رحمه الله على طريقة الجمهور أننا لا نشهد لمعين بجنة إلا لمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا رأي الجمهور كما قلنا. وإن كان هناك من السلف من يرى أننا لا نشهد إلا للأنبياء، هذا قول، وهناك قول يعني يقابل ذلك وضد ذلك، وهو أنهم يتوسعون في هذا الباب ويقولون يشهد بالجنة لمن حصله الثناء والقبول الحسن، كما يشهد بالنار لمن حصله الثناء السيء. والذي عليه الجمهور هو ما سمعناه، أنه لا يشهد لمعين بالجنة إلا لمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا رأي الجمهور، وهو أيضا وسط بين القولين السابقين. طيب اتفضل.
قال القرآن كلام الله عز وجل ومنته وليس بمخلوق فيبيت، وكلمات الله مقدورة الله ونحوه وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات الأزليات وليس بمحدثات فتبيت، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عن كبر الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا يناد، عال على عرشه، بارئ من خلقه، موجود وليس بمحكوم ولا بمحكوم.
الآن عندنا هذه المسألة الثالثة، يعني لاحظ الرسالة، المسألة الأولى اللي وهي تتعلق بإيش؟ أولاً، نعم، أول مسألة تعلقت بإيش؟ بالقدر. بالقدر، يعني العلو هذا أشبه ما يكون يعني تتم للمقدمة أو خطبة الرسالة في المدح والثناء على الله. فعندنا أول مسألة إيش؟ عندنا مسألة القدر التي أطال فيها المؤلف رحمه الله، ثم جاءت مسألة الإرجاء أو إن شئت الإيمان والردع المرجئة. الآن عندنا المسألة الثالثة، ومسألة إيش؟ القرآن. وهذه المسألة وقع فيها ضلال، مسألة الكلام الإلهي، وحصل فيها لبس، وحصل فيها تعدد في الأقوال، حتى قال بعضهم مسألة الكلام حيرت الأنام، مسألة الكلام حيرت الأنام. والذي هم هنا في هذه العجالة أن نتعرف على مذهب السلف من خلال تقرير الإمام المزني عليه رحمة الله. قال والقرآن كلام الله ومن لدنه. نعم، القرآن هو كلام الله، القرآن هو من كلام الله، فكلام الله تعالى يشمل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وكلمات الله تعالى يعني لا تنتهي، مثل ما في قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالمقصود أن القرآن هو من كلام الله، القرآن من كلام الله عز وجل الأمر. والدليل على أن القرآن هو كلام الله هذا بين، قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. قال ومن لدنه، نعم، فهذا الكلام من عند الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى تكلم به ابتداء. ايش الدليل؟ قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال عز وجل لكن حق القول مني. فالمقصود ان هذا القرآن هو من عنده سبحانه وتعالى من ابتدائية، فالله تعالى تكلم به. ولهذا عبارة العلماء التي تتكرر في كتب السلف يقولون القرآن هو كلام الله منه بدأ، و وإليه يعود. منه بدأ، مرة يقول منه بدأ يعني ظهر، فسواء كان بمعنى الظهور أو الابتداء المعنى كله صحيح، وإليه يعود، وإليه يعود سبحانه وتعالى لما يكون في آخر الزمان ويرفع هذا القرآن من الصدور، من الصدور من الكتب، ويرفع أيضا من الصدور، فلا يبقى في الأرض منه آية في آخر الزمان عندما تقوم الساعة على شرار الخلق، أعاذنا الله من ذلك. طيب، إذن هنا الإمام المزني كما في هذه الرسالة، وأيضا ذكر ذلك اللالكائي، اللالكائي رحمه الله في كتابه أصول السنة ذكر هذه المقالة عن المزني، وقال إن المزني رحمه الله على مذهب الشافعي وعلى مذهب السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فهذا التقرير ينفي الشبهة واللبس الذي اتهم به المزني أنه قال بالوقف أو قال إيش بالخلق، فكلامه هنا واضح بين في تقرير أن كلام الله غير مخلوق. ماذا قال؟ والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق، يقول ليس مخلوق، فكلام الله ليس مخلوقا، يقول لو كان مخلوقا إيش لا لانتهى، صار إيش بائدا فيبيت، فالمخلوق يبيت، كل من عليها فان. ولاحظ هنا يا إخوان، يتنبه لأن بعض الشباب وبعض الناس يعني أحيانا يظن أن المسألة هذه كما يقوله بعضهم، يقول يا أخي البعض بالغوا فيها، بل بعضهم أحيانا بسبب الجهل والرعونة وسوء الأدب في حق الأئمة الكبار يقول لك والله الإمام أحمد، الإمام أحمد بالغ في المسألة هذه، كذا يقول بعضهم، خاصة في الوقت الذي حصل هذا الانفتاح بعجره وبجره، صار كل من يتكلم خلى لك الجو، فالشاهد البعض يقول والله الإمام بالغ، الإمام أحمد بالغ في المسألة وأعطى المسألة أكبر من حجمها في أيام المحن لما قال القرآن كلام الله غير مخلوق. لا، المسألة تنبئ عن جهل يا أخوان. لما تقرأ كلام العلماء، هو القول بخلق القرآن ما هو مجرد فقط يعني أنه إنكار صفة من صفات الله تنظر بها الحيثية، لا، هذا الإنكار بالواقع تعطيل للرسالة، تعطيل للرسالة، الرسالة كلها وحي، وحي من عند الله، لما تقول هذا الوحي فهذا كله مخلوق، مخلوق فيبيت، ما صله، ما صله يعني شأن، ما صله منزلة لما يكون مخلوق كسائر المخلوقات. فلهذا نجد العلماء يقولون القول بخلق القرآن هو في الحقيقة تعطيل للتوحيد والرسالة، تعطيل للرب، لما تقول الله تعالى يتكلم هذا وصف له بالنقائص، وصف له بالنقائص، يعني الآن المخلوق الذي لا يتكلم هذا نقص كما لا يخفى، والواحد ما يرضى أن يتزوج امرأة لا تتكلم، صح ولا لا؟ ما أحد، هذا عيب ظاهر، عيب مكشوف مبين، فكيف يوصف الخالق بأنه لا يتكلم؟ وإبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء قال لقومه فاسألوهم إن كانوا ينطقون نحو التحدي، فهم عرفوا أن هذا نقص في أصنامنا ما تتكلم. فالقصد أن القول بخلق القرآن هو تعطيل للتوحيد وتعطيل للرسالة في نفس الوقت، فالمقال شنيعة، وتعطيل التوحيد لما يقول لك القرآن مخلوق معناها أن أسماء الله ماذا؟ إيش تكون؟ تكون مخلوق ولا غير مخلوق على مذهبه؟ نعم؟ تكون مخلوق، معناها أن العزيز الحكيم السميع البصير الملك القدوس السلام كل هذه الأسماء صارت مخلوقة، معناها أنه آلة فعلا إلى تعطيل الرب سبحانه وتعالى، إذا صارت أسماءه كلها صارت أسماءه كلها مخلوقة. فالمقصود أن هذه مقالة شنيعة، وهذا يبين ما كان عليه السلام الصالح من الدراية بمكائد أهل البدع ودسائسه. هنا عندك العنوان لما قال الصفات، أيضا هذا عنوان من اجتهاد المحقق، وإلا كل الكلام في موضوع الكلام الإلهي. قال عندك وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات. قال كلمة الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. هنا لما قال النعت والصفة، المعروف أن البعض يقول لك النعت والصفة هما مترادفان، يعني النعت الصفة، وبعضهم يقول لا، ليس النعت مرادفا للصفة، لكن هما متقاربا يعني بينهم فرق. ويفرقون بين النعت والصفة كما ذكر ابن القيم رحمه الله مدارج السالكين، أن الوصف يكون لماذا؟ للأمور الثابتة، يكون للأمور إيش؟ الثابتة الملازمة للذات، الأشياء الثابتة الذاتية. والنعت يكون للأمور إيش؟ المتجددة الحادثة. واضح الآن؟ فالنعت يكون إيش؟ للفعل المستجد، والصفة للإيش؟ للأمر الثبوتي. هذا فرق. وبعض يفرق بين النعت والصفة، والكلام لابن القيم أن النعت هو ما يظهر ويشتهر عند الخاصة والعامة، والصفة أعم من ذلك، يعني الصفة تشمل ما يشتهر وما لا يشتهر. لما نقول مثلا يعني مثلا ينعت مثلا الأمثلة المعروفة، يقول مثلا ينعت حاتم ايش؟ بالكرم، هذا يعرفه ايش؟ الخاص والعام، أليس كذلك؟ لكن الصفة أعم من ذلك، تشمل ما يشتهر وأيضا ايش؟ ما لا يشتهر. واضح الآن؟ قال كاملة غير مخلوقة. نعم، فكلمة الله تعالى كاملة، وصفات الله تعالى عموما كاملة، كله كاملة. إيش الدليل؟ قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. الحسنى أي بالغة في الحسن غاية، فهو سبحانه وتعالى له صفات الكمال وصفات الجلال وصفات الجمال سبحانه وتعالى. أيضا مما يقرر هذا المعنى أنه موصوف بالكمال اسمه الصمد، فاسمه الصمد مما ذكره العلم، جاء عن ابن عباس الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، العزيز الذي كمل في عزته، الحكيم الذي كمل في حكمته. فالمقصود أنه تعالى له الكمال التام المطلق، كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات. نعم، فكلام الله قديم النوع، لما نأتي التفصيل فهي كلمات أزلية باعتبار نوعها، أما أفراد الكلمات فهي حادثة. انتبه لها المسألة، نحن لا نقول أن كلام الله قديم بإطلاق، ولا نقول أن كلام الله أزلي بإطلاق، لا، نقوله بقيد، نقول هو قديم أو نقول أزلي باعتبار إيش؟ باعتبار النوع، باعتبار ماذا؟ النوع. أما أفراده أحاده فهي ماذا؟ حادثة. هذا كلام يحتاج توضيح. لما نقول أن كلام الله قديم أو أزلي باعتبار النوع، ما معنى هذه العبارة؟ معناها أن الله تعالى موصوف بالكمال منذ الأزل، موصوف بالكمال منذ الأزل، لكن أفراد كلامه إذا تكلم سبحانه وتعالى فأفراد كلامه حادثة. إيش معنى حادثة؟ حادثة معنى أن كلامه متعلق بمشيئة واختياره، لا حد يتوهم أن حادثة معناها مخلوق، تعالى الله عن ذلك، لكن حادثة بمعنى أن كلامه متعلق بإيش؟ بمشيئته واختياره. فالله تعالى يتكلم متى شاء إذا شاء. قال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا مذهب السلف، أنهم يقولون أن كلام الله ومنه القرآن قديم النوع حادث الأحاد. قديم النوع يعني أن كلامه أنه سبحانه وتعالى موصوف بالكلام منذ الأزل، ومعنى حادث الأحاد أن كلامه متعلق بمشيئته واختياره، فالحدوث هنا بمعنى أن كلامه متعلق بمشيئته، مثل ما قال تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. إيش معنى محدث؟ أي أن كلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته واختياره. طيب، إلى أن قال قال وليست محدثات، أي أن صفاتها يعني ليست صفات كصفات المخلوقات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. إذا مقصود أن الله تعالى موصوف بالكمال منذ الأزل، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين. هذا الكلام يعني يبدو ليس فقط في الكلام بل في جميع الصفات. هنا الآن ينفي رحمه الله، ينفي التشبيه والتمثيل، والأمر في هذا واضح بين، ليس كمثله شيء والسميع البصير. إلى أن قال وقصرت عنه فطن الواصفين. هذا ملحظ مهم، نحن معشر السنة الجماعة مثل الصفات على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، لكن هذا الإثبات إثبات بلا تمثيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وأحيانا تجد بعض الناس وبعض الذين يقرؤون في الصفات يعني قد ينقدح في ذهنه أن ذات الله على كيفية كذا وكذا، ألا فليوقن الجميع أن الله عز وجل فوق ما يخطر في البال أو يدور في الخيال. ولهذا قال العلماء، قال الطحاوي رحمه الله عبارة الشهيرة، قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأذهان. لا تبلغه الأوهام، يعني مهما توهم العبد أن صفة الله على كيفية كذا فلا تبلغه أوهام الخلق ولا تدركه الأفهام، يعني لا تحيط به العقول سبحانه وتعالى. وابن قدام عبارة أيضا لما قال لا تمثله العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصوير، يعني واحد يتصور أن ذات الله على كيف كذا فنقول لا تمثله العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء والسميع بصير. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أن عظمة الله وصفاته أعظم مما يخطر في البال أو يدور في الخيال سبحانه وتعالى. قال وقصرت عنه بطن الواصفين، أي عقول الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال. نعم قريب، والآية في هذا واضحة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب، فالله تعالى قريب. وهذا باب يا إخوان لا يفوتنا، باب عظيم، يعني كل إنسان الآن يريد أن يناجي ربه ما يحتاج، ما في شيء اسمه بروتوكولات ولا في مواعيد. الواحد الآن لو أراد أن يقابل أحد المعظمين أو أحد الوجهاء أو أحد الأمراء والملوك لا تحتاج معاناة هنا، أما أنت ما يحتاج، تريد أن تناجي ربك أرفع يديك إلى السماء والباب مفتوح. فهو قريب سبحانه وتعالى، قريب من السائل بالإجابة. قال بعيد بالتعزز إليه، هنا كلمة لما قال بعيد وضحها بقوله بالتعزز لا ينال، أن الله تعالى موصوف بالعلو والفوقية سبحانه وتعالى. وإلا أن يطلق على الله أو يخبر عنه بالبعيد ليس دقيقا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة قال إن الله تعالى لا يوصف بالبعد، إن الله تعالى لا يوصف بالبعد. وإن كان المزني رحمه الله أراد بذلك بهذا التعبير أراد معنى صحيحا، وهو عيش لما قال أن الله تعالى لا ينال بالتعزز. ما معنى التعزز؟ التعزز يعني القوة، القوة والمنعة، فالله تعالى له من القوة والمنعة لا ينال. المخلوق قد يكون له قوة لكن ينال ويغلب، أما الله تعالى فلا غالب له سبحانه وتعالى. عالي على عرشه سبحانه وتعالى، بائن من خلقه، بائن من خلقه. قلنا هذه العبارة يأتي بها العلماء من باب البيان والتوضيح ومن باب أيضا الرد على المخالف، فهي وإن لم تكن مأثورة إلا أن معناها صحيح ويتفق مع ما جاء به المأثور. إلى أن قال موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. نعم، فهذا لما يقول موجود وليس بمعدوم يحتمل أنه يرجع إلى العرش، وصف العرش بالوجود، ويحتمل الرب، وهذا أمر ظاهر بين. لعلي أقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.